الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الحج في ذكر حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذا الحديث العظيم، حديث جابر رضي الله عنه في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف جابر رضي الله عنه في حديثه هذا الطويل حجة النبي عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن استكمل أعمال الحج كلها، وصف ذلك رضي الله عنه وصفا دقيقا. وهذا الحديث، حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعد بحد ذاته منسكا متكاملا جامعا لمن أراد أن يحج مثل ما حج النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مر معنا في أول هذا الحديث قول جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. العمرة التي يشير هنا رضي الله عنه أنهم لا يعرفونها، يقصد العمرة التي تفسخ من القران والإفراد، التي تفسخ من القران والإفراد مع عدم سوق الهدي، وإلا العمرة موجودة ويعرفونها. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل ذلك 3 عمر، في السنة 6 والـ7 والـ8، وكلها في شهر ذي القعدة، فهم كانوا يعرفون العمرة من حيث هي. إذن قول جابر لسنا نعرف العمرة لا يقصد أن لا نعرفها مطلقا، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد معنى يتعلق بالحج، مثل ما أشرت، العمرة التي تفسخ القران والإفراد مع عدم سوق الهدي. مثل من لبى قارنا أو لبى مفردا ولم يسق الهدي، يستحب له أن يتحلل من حجه مفردا أو من حجه قارنا ويجعلها عمرة، فيطوف بالبيت ويسعى ويقصر من شعر رأسه ويتحلل التحلل الكامل. هذه العمرة هي التي يقصد أنهم لا يعرفونها، لا أنهم لا يعرفون العمرة أصلا من حيث هي معروفة. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل ذلك 10 عمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا. قوله من الباب أي من باب المسجد، من باب المسجد الحرام الذي من جهة الصفا. وهذا فيه أن الصفا والمروة في ذلك الوقت كانت خارج المسجد، والذاهب إليها يخرج من باب المسجد حتى يرقى إلى الصفا، ثم يتجه إلى المروة ويسعى بين الصفا والمروة، فيخرج من الباب، يخرج من الباب أي باب المسجد، لأن الصفا والمروة كلاهما كانتا خارج المسجد. وإلى وقت ليس ببعيد، يعني في القرن الماضي في منتصفه تقريبا، كانت الصفا والمروة شأنها كذلك. وعلى الصفا والمروة كما يحدثنا يعني من شاهد ذلك من كبار السن، كان فيه دكاكين على الصفا والمروة، مفتوحة على الصفا والمروة، دكاكين فيها الباعة والمشترون، والصفا خارج المسجد والمروة خارج المسجد، وكانت السيارات والإبل تأتي وتمر من وسط الصفا والمروة، ويقف منهم في المسعى حتى تمر هذه الرواحل أو السيارات، هكذا كانت، فكانت خارج المسجد. المهم قوله ثم خرج من الباب، ثم خرج من الباب أي من باب المسجد، لأن الصفا كانت خارج المسجد. فلما دنا من الصفا يعني اقترب منها، قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به. وأنت ترى في الآية قدم في الذكر الصفا على المروة، قدم الصفا على المروة، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا. ولو أن إنسانا أخطأ وبدأ بالمروة، بدأ بالمروة وكانت بدايته المروة، هذا الشوط الذي من المروة إلى الصفا غير معتبر، هذا غير معتبر، إذا وصل إلى الصفا تكون هي البداية، نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. فلو بدأ إنسان خطأ من المروة هذا شوط غير معتبر، لاغي غير معتبر، فالبداية مثل ما قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، في بعض الروايات قال ابدأوا بما بدأ الله به، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر الله التعبدية التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده فيها بالتعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة.
قال فرقى عليه يعني على الصفا، فرقى على علي أي على الصفا، والرقي على الصفا هذا من السنن، هذا من السنن أن يرقى على الصفا، لكن لو أنه وقف عند أول الجبل وبداية الصعود يجزئه ذلك، فإذا رقى عليه فهذا أكمل وأفضل. فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، استقبل القبلة، وهذا فيه أنه يسن للحاج والمعتمر إذا صعد الصفا، وكذلك كما سيأتي إذا صعد المروة أن يستقبل القبلة، أن يقف مستقبلا القبلة ويرفع يديه، وهذا ثبتت أيضا بالسنة، يرفع يديه على صفة الداعي لله عز وجل، خلاف ما يفعل كثير من الناس، إذا صعد على الصفا أخذ يشير بيديه أو بواحدة من يديه إشارة التكبير في الصلاة، يعني يشير إلى الصفا، والسنة أن يقف مستقبلا القبلة ويمد يديه على صفة الداعي، وهذا ثبتت به السنة. قال فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، استقبل القبلة. نعم.
قال رضي الله عنه فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
قال فوحد الله وكبره. وحد الله أي قال لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد وفيها توحيد الله، والقائل لها محققا معناها قد وحد الله، قد وحد الله. قال رضي الله عنه فوحد الله أي قال لا إله إلا الله، وكبره أي قال الله أكبر، أي قال الله أكبر. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فيه كلمة التوحيد متبوعة بما يؤكد معناها وشيء من براهينها ودلائلها، لأن قول وحده لا شريك له هذا تأكيد لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير هذه براهين للتوحيد ودلائل والشواهد. ثم قال لا إله إلا الله وحده، أي تفرد سبحانه وتعالى بالعبودية والذل والخضوع بأن يفرد وحده بها، تفرد سبحانه وتعالى بالوحدانية بأن يفرد سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والعبادة. أنجز وعده أي لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل وعد نبيه بنصره فأنجز له وعده سبحانه وتعالى، ونصر عبده أي محمدا صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب الذين تجمعوا وتكالبوا وتآمروا على الإجهاز على المسلمين في المدينة وتحزبوا، فهزمهم الله وحده أي بدون قتال من المسلمين، بدون قتال من المسلمين هزمهم وحده سبحانه وتعالى بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فهزمهم سبحانه وتعالى بذلك أي بدون وحده أي بدون أن يكون من المسلمين قتال لهؤلاء الأحزاب المتحزبين المتجمعين لقتال المسلمين. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، مثل هذا 3 مرات. ولهذا السنة أن يؤتى بهذا التهليل 3 مرات، وأن يؤتى بالتهليلات التي وأن يؤتى بالدعوات التي يؤتى بها 3 مرات، يؤتى بها 3 مرات، يهلل 3 مرات ويدعو بما تيسر له من دعاء، وما يدعو به يكرره 3 مرات. نعم.
قال رضي الله عنه ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى.
ثم نزل صلى الله عليه وسلم أي من الصفا، أن الصفا جبل، فصعد الجبل الذي والصفا وقف عليه ثم نزل عليه الصلاة والسلام أي من الجبل، ومشى أي متجها إلى المروة، يمشي مشيا المشي المعتاد، حتى إذا انصبت قدمه، نزلت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى. وبطن الوادي، بطن الوادي الآن وضع له العلامة الخضراء في البداية والنهاية، وضع له العلامة الخضراء في المسعى، يراها من هو في المسعى يرى العلامة الخضراء التي تحدد له البداية والنهاية، ففي هذا الموطن الذي بين العلامتين يسرع الإنسان، يسرع يسعى كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا صعدتا أي من الوادي، من الوادي مشى، رجع إلى المشي، فإذا السعي إنما هو في بطن الوادي، والذي يعرف الآن بالعلامتين الخضرائين، العلامة الخضراء في أوله والعلامة الخضراء في نهاية، بين العلامتين هذا موطن السعي الذي هو الإسراع. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني استقبل القبلة ومد يديه على صفة الداعي وأخذ يهلل بالتهليلات التي تقدمت ويكرر ذلك ثلاثا ويدعو ويكرر ما يدعو به ثلاثا. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
كان في الميقات، خيرهم عليه الصلاة والسلام بين أنساك ثلاثة: تمتع والقران والإفراد، وكل من يصل إلى الميقات في أشهر الحج هو مخير بين أنساك ثلاثة وكلها مشروعة: التمتع والقران والإفراد، والخلاف بين أهل العلم في أيها أفضل، وإلا جميعها مشروعة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان، قال: لا يهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما، أي يقرن بينهما. فذكر التمتع والإفراد والقران، وأنه سيفعل واحدا من هذه الأنساك الثلاثة، فهي مشروعة، مشروعة إلى آخر الزمان هذه الأنساك الثلاثة. فخيرهم بين الأنساك الثلاثة. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا متمتعات، وعائشة رضي الله عنها مثلهن، كانت متمتعة، لكن جاءتها الحيضة في الطريق فأمرها أن تدخل عمرتها في حجها فأصبحت قارنا رضي الله عنها. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني الشوط الأخير بعد أن انتهى من الشوط السابع في السعي، قال للناس: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هو عليه الصلاة والسلام حج قارنا، قارن بين الحج والعمرة. والقارن والمفرد إذا ساق الهدي من الميقات يبقى على إحرامهما إلى يوم النحر، لا يتحللان منه، يبقى على إحرامهما إلى يوم النحر لا يتحلل منه. لكن من لم يسق الهدي، القارن والمفرد إذا لم يكن قد ساق الهدي، الأولى له إذا وصل إلى مكة أن يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، ليفعل الأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام في تأكيده على أن هذا هو الأفضل قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فهذا يدل على أن أفضل الأنساك الثلاثة ما هو؟ التمتع. أفضل الأنساك الثلاثة التمتع. قال: لم أسق الهدي وجعلت عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يعني أنه قسمهم عليه الصلاة والسلام الذين معه، قسمهم إلى قسمين. ما القسمان؟ قسم ساق الهدي وقسم لم يسق الهدي. الذي ساق الهدي أمره ماذا؟ أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى على إحرامه، لا يتحلل. والذي لم يسق الهدي أمره أن يتحلل. قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا؟ نعم.
قال رضي الله عنه فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. لا بل لأبد أبد.
نعم. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني دخول العمرة في الحج هذا الذي أمر الناس به، قال ألعامنا هذا أم لأبد، أي مستمر. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد، يعني مستمرة ودائمة. والمراد بالعمرة هنا عمرة التمتع، عمرة التمتع. ومر معنا أن جابر ماذا كان يقول؟ لا نعرف العمرة، لا نعرف العمرة. وكانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلها في أشهر الحج، كلها في أشهر الحج، عمرة الحديبية وعمرة القضاء والعمرة التي كانت في السنة الثامنة، وكذلك العمرة هذه التي مع قرنها بحجه عليه الصلاة والسلام. قال دخلت العمرة في الحج، أي عمرة التمتع دخلت في أشهر الحج. والتمتع يفيد هذا الحديث أن التمتع حكمه مستمر وليس خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بأصحاب النبي، بل هو باق إلى أبد الأبد، وهو أفضل أنواع الأنساك الثلاثة. نعم.
قال رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني
صدقت.
نعم صلى الله عليه. قال فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل.
نعم. يقول وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، والبدن جمع بدنة وهي الناقة، جاء ببدن من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها علي من اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء ببعض البدن من المدينة، وكان مجموع ما أتى به من المدينة وما أتى به علي من بدن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن كان مجموع ذلك 100 كما سيأتي معنا. والبدن من شعائر الله، البدن من شعائر الله سبحانه وتعالى. فوجد علي رضي الله عنه زوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن علي وعن الصحابة أجمعين، وجد فاطمة ممن حل، وجد فاطمة ممن حل. إما أن تكون فاطمة رضي الله عنها ابتداء أحرمت بماذا؟ بعمرة مثل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها أحرمت بحج أو حج وعمرة معا وهي لم تسق الهدي، فأمرها مع من أمر أن تتحلل، أن تتحلل بعمرة، تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل. ففعلت ذلك فاطمة، فكانت رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، يعني لبست لباسا من لباس زينتها واكتحلت، تزينت بالكحل رضي الله عنها وارضاها، لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها علي رضي الله عنه، فأنكر ذلك عليها. وهذا يوضح لنا قول جابر السابق، كنا لا نعرف ماذا العمرة، يعني هذا المعنى الذي لا يعرفونه. أما العمرة من حيث هي معروفة عندهم، معروفة عندهم، لكن هذا الذي هو عمرة في أشهر الحج وهي متصلة بالحج ومرتبطة به، لكن يكون بينها وبين الحج تحلل، هذا يكون ما نعرفه. هذا المقصود بكلام جابر الأول. فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، أمرني بهذا، أمرها أن تتحلل رضي الله عنها وأرضها. ولعل هذا يوضح أنها كانت محرمة إما بالقران أو الإفراد، ولم تسوق الهدي، لأن لو كانت ممن ساق الهدي لأمرها بالبقاء على إحرامهم. قالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، يعني يخبر الناس، قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، محرشا على فاطمة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعها الذي أنكره رضي الله عنه، محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي أمرها بذلك، فأخبرته أني أنكرت عليها، أخبرته أني أنكرت عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت، صدقت أي فاطمة رضي الله عنها فيما أخبرت به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بذلك. ثم سأله عليه الصلاة والسلام ماذا قلت حين فرضت الحج، أي إهلال، لأن ثلاثة هي القران والإفراد والتمتع، فأيها، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. هو لا يدري أي إهلال اختار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء من اليمن، قدم من اليمن، ولا يدري ما الإهلال الذي أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال هذه الكلمة العظيمة، قال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي، فإن معي الهدي، لأن ساق الهدي من اليمن رضي الله عنه، فلا تحل، يعني تبقى على إحرامك، يكون حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى على الإحرام إلى يوم النحر. نعم.
قال رضي الله عنه قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100.
قال فكان جماعة الهدي، جماعة الهدي أي جملة الهدي وعدته ومجموعه 100، الذي قدم به علم من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع ذلك 100. علي رضي الله عنه جاء ببدن من اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ببدن من المدينة، ومجموع ذلك 100. 63 منها عدد سني عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، نحرها بيده في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه، 63 نحرها بيده. وأمر عليا أن يكمل نحر باقيها كما سيأتي. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. وهذا العدد ليس فرضا، هذا العدد ليس فرضا. الفرض ما هو؟ فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي إما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، هذا هو الواجب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا هو الفرض. لكن هذا العدد 100 ما زاد عن الفرض فعله النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا، فعله عليه الصلاة والسلام تطوعا. نعم.
قال رضي الله عنه: قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
قال فحل الناس كلهم، فحل الناس كلهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ذلك وأمرهم به. وقصروا، والتقصير هذا إشارة إلى التحلل، لأنهم طافوا بالبيت سبعا وسعوا بين الصفا والمروة ثم قصروا فأصبحوا متحللين التحلل الكامل، تحلل الكامل. وهنا قال قصروا، قصروا مع أن الحلق أفضل من التقصير، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. والسبب في ذلك أن المدة قريبة ليوم النحر، المدة قريبة ليوم النحر، ما تكفي لنبات الشعر إذا حلقوه بالموسى في ذلك الوقت، فقصروا من أجل أن يبقى شعر يتحلل به من ماذا؟ من الحج في يوم النحر. ولهذا من كانت عمرته عمرة التمتع قريبة من الحج الأولى أن يقصر، لكن من كانت عمرته التي عمرة التمتع بعيدة عن الحج، تبدأ عمرة التمتع من متى؟ من أول شهر شوال، بداية شهر شوال تبدأ هذه العمرة. لو كان جاء مبكرا الأولى له أن يحلق لأن الحلق أفضل، لكن إذا قلت المسافة المدة وقرب يوم النحر فالأولى أن يقصر حتى يبقي شعرا يحلقه يوم النحر. نعم.
قال رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج.
قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فأهلوا بالحج الجميع أو البعض، فأهلوا بالحج أي الذين تحللوا. مرة إشارة إليهم: ما حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. فهؤلاء الذين قصروا تحللوا وقصروا هم الذين ماذا؟ أهلوا بالحج يوم التروية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام والذين معه هل أهلوا بالحج يوم التروية؟ الجواب لا، لأنهم باقين على إحرامهم، هم باقون على إحرامهم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فأهلوا بالحج. القارن والمفرد باق على إحرامه كما سبق، والمتمتع هو الذي يشرع له أن يعود لإحرامه يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. ويسمى يوم التروية لأن الناس يملؤون المزاود، يروونها، يملؤونها بالماء ويحملونها إلى منى وعرفات، لأنه لا يوجد هناك الماء، فيروون الماء أي يحملونه من مكة معهم إلى منى وعرفات وبقية المشاعر. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. من أين يهل بالحج؟ وعرفنا أن هذا حكم خاص بمن؟ بالمتمتع، خاص بالمتمتع. من أين يهل بالحج؟ من موطن الإنسان أينما كان، في مكة أو لو كان ذهب ابتداء إلى منى. يعني بعض الحجاج الآن المخيم يضطره إلى أن يذهب إلى منى ربما في السابع فيكون في اليوم السابع في منى واليوم الثامن في منى، يحرم في منى، لا يلزم أن يذهب إلى 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 مكة ليحرم منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بالأبطح، ومن معه كانوا بالأبطح، فكان إهلالهم من الأبطح لأنهم كانوا فيه يوم التروية، هذا مكان الناس الذي كانوا نازلين فيه. فلو كان في منى، لو كان في منى يحرم من منى، لا يلزم أن يذهب إلى مكة. وأيضا ما يعتقده بعض العوام أنه يلزم أن يذهب إلى البيت ويطوف، هذا لا أصل له، ما يعتقده أو يظن بعض العوام أنه يلزم إذا أراد أن يلبي بالحج أن يذهب إلى البيت ويطوف، هذا لا أصل له في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس هناك طواف عند الإحرام بالحج. نعم.
قال رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
قال وركب أي من الأبطح إلى منى، وركب عليه الصلاة والسلام أي من الأبطح إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه خمس صلوات، خمسة أوقات صلاها في منى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلوات الخمس في منى هي من سنن الحج، من سنن الحج. لو أن الإنسان ما تمكن وذهب من مكة مباشرة إلى عرفات، الذي فاته من أعمال حجه شيء من سنن الحج، شيء من سنن الحج، لم يفته شيء من واجبات حجه، وسيأتي تفصيل الشيخ للأركان والواجبات. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه الصلوات الخمس كل صلاة صلىها في وقتها، لم يجمع بين الظهر والعصر ولم يجمع بين المغرب والعشاء، فصلى كل صلاة في وقتها صلى الله عليه وسلم. وأهل مكة، أهل مكة من كان منهم حاجا فإنه يقصر، من كان منهم حاجا فإنه يقصر الصلاة الرباعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كان يقصر الرباعية. كذلك من كان من أهل مكة حاجا فإنه يقصر الرباعية، وقصره للرباعية هذا من أجل النسك، هذا من أجل النسك. لكن من كان مع الحجاج خادما ليس حاجا من أهل مكة، هل يقصر الرباعية؟ لا يقصر، لأنها ليست مسافة من مكة إلى منى، ليست مسافة قصر، فلا يقصر الرباعية. من كان مع الحجاج خادما أو مساعدا أو معاونا ليس حاجا، لا يقصر معهم الرباعية، يصلي الرباعية أربع. لكن من كان من أهل مكة حاجا فإنه يقصر الرباعية للنسك، لأن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاج من أهل مكة لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام، ولم يقل لهم إن قوم سفر، لم يأمرهم بالإتمام. فعلم من ذلك أن من كان حاجا من أهل مكة فإنه يقصر الرباعية من أجل النسك. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
ثم مكث عليه الصلاة والسلام قليلا حتى طلعت الشمس، هذا الآن صبيحة يوم عرفة، الآن نحن الآن في صبيحة يوم عرفة، فمكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني لم يذهب إلى عرفات مبكرا قبل طلوع الشمس أو قبل الفجر، وإنما مكث عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس. فعلم من ذلك أن السنة والأفضل والأكمل أن يكون ذهاب الإنسان من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. لكن لو مشى أو قل اضطر إلى أن يمشي قبل طلوع الشمس أو حتى قبل الفجر حسب تنظيم بعض الحملات، فيذهب الحاج مضطرا فلا حرج عليه في ذلك، ويكون فاته شيء من ماذا؟ من السنة، لم يفته شيء من الواجبات وإنما فاته شيء من سنن الحج. نعم.
قال رضي الله عنه: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
قال: وأمر بقبة من شعر، بقبة يعني خيمة، بقبة من شعر تضرب له بنمرة، تضرب له صلى الله عليه وسلم أي تنصب له بنمرة، ونمرة هي بجانب عرفات، بجانب عرفات، وهي ليست من عرفات، وهي ليست من عرفات. فسار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام ما هو؟ مزدلفة، مزدلفة. كانوا لا يشكون إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يفعلون ذلك؟ كانت قريش تصنع ذلك في الجاهلية، كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف إلا داخل الحرم. غيروا دين إبراهيم، إبراهيم كان يقف في عرفات، ولما وقف عليه الصلاة والسلام في عرفات قال: أنتم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. فغيروا ذلك وقالوا: لا، نحن أهل الحرم، ما نقف في منطقة ماذا؟ خارج الحرم. عرفات خارج الحرم، عرفات خارج الحرم. ولهذا المشعر، المشعر الحرام، المشعر الحرام هو مزدلفة وهو داخل الحرم. والسؤال الآن: عرفات مشعر أو ليست مشعر؟ عرفات مشعر أو ليست مشعر؟ نعم، هي مشعر ليس، لكن ليست مشعرا حراما، لأن خارج الحرم، من الحل هي خارج الحرم. فكانوا يقولون: نحن أهل الحرم لا يمكن أن نقف في خارج الحرم، فكانوا يقفون في مزدلفة، وكانوا يظنون، يقول: لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرم، وقوفه في عرفة ظنوا، وكأبل لا يشكون أنه كان سيقف في المشعر الحرام مثل ما كانوا هم يفعلون، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تجاوز المشعر الحرام ومضى في طريقه متجها إلى ماذا؟ إلى عرفات، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، نزل بالقبة. الله عز وجل قال في سياق آيات الحج في سورة البقرة، قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، عموم الناس، لا تفيضوا من حيث أفاض من؟ قريش. قريش كانوا يفيضون من المشعر الحرام، يقول: نحن لا نخرج إلى عرفة، إلى الحل. فالله عز وجل قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لأن عموم الناس كانوا حتى في الجاهلية يقفون بعرفة، إلا قريش وحدهم، إلا قريش وحدهم يقول: لا، نحن أهل الحرم فلا نقف يوم عرفة إلا داخل الحرم، إلا داخل الحرم. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي عرفات، أي من عرفات، من حيث أفاض الناس أي عموم الناس، واتركوا ما أحدثته قريش، واتركوا ما أحدثته قريش، وهو أنهم يفيضون من المشعر الحرام. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات.
نعم. يقول رضي الله عنه: ثم حتى إذا زاغت الشمس، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، هيئت له ناقته القصواء عليه الصلاة والسلام ليركبها. زاغت الشمس أي زالت، دخل وقت الظهر، فأتى بطن الوادي، والمراد بالوادي وادي عرنة، وكما عرفنا عرنة ليست من عرفة، عرنة ليست من عرفة. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، خطب الناس أي وهو عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي، خطب خطبة عظيمة أبطل فيها صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية وأعمالهم وضلالاتهم وسفههم وغيهم وكل باطل الجاهلية الذي كانوا عليه، وضعه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة تحت قدميه. كل باطل الجاهلية، كل باطل الجاهلية وضعه تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، ليبطل الله الباطل ويحق الحق. الباطل كله باطل الجاهلية وسفههم وغيهم وضلالهم، كل ذلك وضعه تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم، في بعض الروايات أعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهم يعرفون حرمة الشهر من الأشهر الحرم، ويعرفون حرمة اليوم، ويعرفون حرمة المكان، يعرفون ذلك. في شهركم هذا في بلدكم هذا، فذكر حرمة الدماء والأموال والأعراض، حرمة الدماء والأموال والأعراض. وهذه مسألة مهمة جدا، أكد عليها في الحج غير مرة. ومما ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الحج في مواطن، في عرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشريق، ورويت خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه ومواعظه في حجة متفرقة في دواوين السنة، وجمعتها أو كثير منها في رسالة مطبوعة بعنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع، خطب ومواعظ من حجة الوداع، وأيضا علقت عليها بما تيسر من تعليق. فخطب عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب أيضا في أوساط أيام التشريق صلوات الله وسلامه عليه. وكان من الأمور التي أكد عليها في خطبه تلك الدماء، حرمة الدماء والأموال والأعراض، حتى إنه مما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، أي عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق دماءكم، هذه الأولى، ولا تزنوا أعراضكم، ولا تسرقوا أموالكم. الثلاث ذكر الثلاث، فهذه الأمور الثلاثة يجب أن يعظم المسلم حرمتها: حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، كل باطل عند الجاهلية وضعه يوم عرفة عليه الصلاة والسلام تحت قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر أمثلة من أعمال الجاهلية وأمور الجاهلية التي هي تحت قدميه، ذكر منها أمثلة. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، ودماء الجاهلية موضوعة. دماء الجاهلية كانوا يتقاتلون ثم تكون المطالبة بالدماء. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، فكان يطالب بدمه، فكل هذه الأشياء وضعها، وبدأ بما يتعلق بدماء قرابته حتى يكون هذا ماذا أدعى للناس للقبول، بدأ بنفسه وقرابته عليه الصلاة والسلام، فهذا أدعى للقبول. قال: وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه موضوع كله، فهذا أيضا من أمور الجاهلية التي وضعها عليه الصلاة والسلام وأبطلها. ثم أوصى وصية خاصة بالنساء، قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذا فيه ما جاء في القرآن بوصف العقد الزوجية بأنه ميثاق غليظ وعهد، فهذا فيها أنه ميثاق وأمانة ومسؤولية. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن، يعني للرجل على زوجه، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لأن البيت بيت الزوج، فلا تدخل أحدا في بيت إلا بإذنه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد. والمقصود التأديب، وجاء القرآن بالتأديب بالتدرج، ففعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال: ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا واجب الرجل على وحق الزوجة على زوجها، أن يرزقها، أن يقدم لها ما تحتاج من طعام وشراب وكسوة بالمعروف، ومثل ما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعتي، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به، كتاب الله. وما ذكر عليه الصلاة والسلام السنة، وهي داخلة في الكتاب، وهي داخلة في الكتاب، لأن من أخذ بكتاب الله حقا فهو آخذ بالسنة لزاما، أن الله أمر بالأخذ بها: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا القصة المشهورة قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لعن الله النامصة والمتنمصة، فسئل عن ذلك قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، قال وهو في كتاب الله. قالت امرأة لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما رأيت فيه لعن النامصة والمتنمصة، كيف تقولها في كتاب الله؟ قال إن كنت قرأته وجدته، لو قرأت القرآن جيدا وجدت فيه ذلك. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. لاحظ ماذا قال، وهو في كتاب الله، قال وهو في كتاب الله، الذي لا يأخذ بالسنة لم يأخذ بالكتاب. إذن الوصية بكتاب الله، وصيته لهم بكتاب الله يدخل فيها ماذا؟ الوصية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنتم تسألون عني، أي الله يسألكم عني، وفي القرآن يقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الناس يسألون عن الرسل هل بلغوا أو لا، يسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت، لأن هذا هو الذي يسأل عنه، عن موضوع البلاغ. قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، إلى إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، وهذا في إثبات العلو لله، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، ينكبها إلى الناس، يقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، يقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. فهذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خطبة واحدة وتكون قبل الصلاة، وتكون قبل الصلاة، ولهذا يأتي بعده ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، وفرج همومهم، ونفس كرباتهم، واكبت عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الحج في ذكر حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذا الحديث العظيم، حديث جابر رضي الله عنه في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف جابر رضي الله عنه في حديثه هذا الطويل حجة النبي عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن استكمل أعمال الحج كلها، وصف ذلك رضي الله عنه وصفا دقيقا. وهذا الحديث، حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعد بحد ذاته منسكا، يعد بحد ذاته منسكا متكاملا جامعا لمن أراد أن يحج مثل ما حج النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مر معنا في أول هذا الحديث قول جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. العمرة التي يشير هنا رضي الله عنه أنهم لا يعرفونها، يقصد العمرة التي تفسخ من القران والإفراد، التي تفسخ من القران والإفراد مع عدم سوق الهدي، مع عدم سوق الهدي. وإلا العمرة موجودة ويعرفونها، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل ذلك 3 عمر، في السنة 6 و7 و8، وكلها في شهر ذي القعدة، كلها في شهر ذي القعدة. فهم كانوا يعرفون العمرة من حيث هي. إذن قول جابر لسنا نعرف العمرة لا يقصد أن لا نعرفها مطلقا، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد معنى يتعلق بالحج، معنى يتعلق بالحج، مثل ما أشرت، العمرة التي تفسخ القران والإفراد مع عدم سوق الهدي. مثل من لبى قارنا أو لبى مفردا ولم يسق الهدي، يستحب له أن يتحلل من حجه مفردا أو من حجه قارنا ويجعلها عمرة، فيطوف بالبيت ويسعى ويقصر من شعر رأسه ويتحلل التحلل الكامل. هذه العمرة هي التي يقصد أنهم لا يعرفونها، لا أنهم لا يعرفون العمرة أصلا من حيث هي معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل ذلك 10 عمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا. قوله من الباب أي من باب المسجد، من باب المسجد الحرام الذي من جهة الصفا. وهذا فيه أن الصفا والمروة في ذلك الوقت كانت خارج المسجد، والذاهب إليها يخرج من باب المسجد حتى يرقى إلى الصفا، ثم يتجه إلى المروة ويسعى بين الصفا والمروة، فيخرج من الباب، يخرج من الباب أي باب المسجد، لأن الصفا والمروة كلاهما كانتا خارج المسجد. وإلى وقت ليس ببعيد، يعني في القرن الماضي في منتصفه تقريبا، كانت الصفا والمروة شأنها كذلك، وعلى الصفا والمروة كما يحدثنا يعني من شاهد ذلك من كبار السن كان فيه دكاكين على الصفا والمروة، مفتوحة على الصفا والمروة، دكاكين فيها الباعة والمشترون، والصفا خارج المسجد والمروة خارج المسجد، وكانت السيارات والإبل تأتي وتمر من وسط الصفا والمروة، ويقف منهم في المسعى حتى تمر هذه الرواحل أو السيارات، هكذا كانت، فكانت خارج المسجد. المهم قوله ثم خرج من الباب، ثم خرج من الباب أي من باب المسجد، لأن الصفا كانت خارج المسجد. فلما دنا من الصفا يعني اقترب منها، قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به. وأنت ترى في الآية قدم في الذكر الصفا على المروة، قدم الصفا على المروة، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا. ولو أن إنسانا أخطأ وبدأ بالمروة، بدأ بالمروة وكانت بدايته المروة، هذا الشوط الذي من المروة إلى الصفا غير معتبر، هذا غير معتبر، إذا وصل إلى الصفا تكون هي البداية، نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. فلو بدأ إنسان خطأ من المروة هذا شوط غير معتبر، لاغي غير معتبر، فالبداية مثل ما قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، في بعض الروايات قال ابدأوا بما بدأ الله به، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر الله التعبدية التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده فيها بالتعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة.
قال فرق عليه يعني على الصفا، فرق على علي أي على الصفا، والرقي على الصفا هذا من السنن، هذا من السنن أن يرقى على الصفا، لكن لو أنه وقف عند أول الجبل وبداية الصعود يجزئه ذلك، يجزئه ذلك، فإذا رقى عليه فهذا أكمل وأفضل، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، استقبل القبلة، وهذا فيه أنه يسن للحاج والمعتمر إذا صعد الصفا، وكذلك كما سيأتي إذا صعد المروة أن يستقبل القبلة، أن يستقبل، أن يقف مستقبلا القبلة ويرفع يديه، وهذا ثبتت أيضا بالسنة، يرفع يديه على صفة الداعي لله عز وجل، خلاف ما يفعل كثير من الناس إذا صعد على الصفا أخذ يشير بيديه أو بواحدة من يديه إشارة التكبير في الصلاة، يعني يشير إلى الصفا، والسنة أن يقف مستقبلا القبلة ويمد يديه على صفة الداعي، وهذا ثبتت به السنة. قال فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، استقبل القبلة. نعم.
قال رضي الله عنه فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
قال فوحد الله وكبره. وحد الله أي قال لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وفيها توحيد الله، والقائل لها محققا معناها قد وحد الله، قد وحد الله. قال رضي الله عنه فوحد الله أي قال لا إله إلا الله، وكبره أي قال الله أكبر، أي قال الله أكبر. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فيه كلمة التوحيد متبوعة بما يؤكد معناها وشيء من براهينها ودلائلها، لأن قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير هذه براهين للتوحيد ودلائل والشواهد. ثم قال لا إله إلا الله وحده، أي تفرد سبحانه وتعالى بالعبودية والذل والخضوع بأن يفرد وحده بها، تفرد سبحانه وتعالى بالوحدانية بأن يفرد سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والعبادة. أنجز وعده أي لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل وعد نبيه بنصره فأنجز له وعده سبحانه وتعالى، ونصر عبده أي محمدا صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب الذين تجمعوا وتكالبوا وتآمروا على الإجهاز على المسلمين في المدينة وتحزبوا، فهزمهم الله وحده أي بدون قتال من المسلمين، بدون قتال من المسلمين هزمهم وحده سبحانه وتعالى بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فهزمهم سبحانه وتعالى بذلك أي بدون وحده أي بدون أن يكون من المسلمين قتال لهؤلاء الأحزاب المتحزبين المتجمعين لقتال المسلمين. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، مثل هذا 3 مرات، ولهذا السنة أن يؤتى بهذا التهليل 3 مرات، وأن يؤتى بالتهليلات التي وأن يؤتى بالدعوات التي يؤتى بها 3 مرات، يؤتى بها 3 مرات، يهلل 3 مرات ويدعو بما تيسر له من دعاء، وما يدعو به يكرره 3 مرات. نعم.
قال رضي الله عنه ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى.
ثم نزل صلى الله عليه وسلم أي من الصفا، أن الصفا جبل، فصعد الجبل الذي هو الصفا وقف عليه ثم نزل عليه الصلاة والسلام أي من الجبل، ومشى أي متجها إلى المروة، يمشي مشيا المشي المعتاد، حتى إذا انصبت قدمه، نزلت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى. وبطن الوادي، بطن الوادي الآن وضع له العلامة الخضراء في البداية والنهاية، وضع له العلامة الخضراء في المسعى، يراها من هو في المسعى يرى العلامة الخضراء التي تحدد له البداية والنهاية، ففي هذا الموطن الذي بين العلامتين يسرع الإنسان، يسرع يسعى كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا صعدتا أي من الوادي، من الوادي مشى، رجع إلى المشي، فإذا السعي إنما هو في بطن الوادي، والذي يعرف الآن بالعلامتين الخضرائين، العلامة الخضراء في أوله والعلامة الخضراء في نهاية، بين العلامتين هذا موطن السعي الذي هو الإسراع. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني استقبل القبلة ومد يديه على صفة الداعي وأخذ يهلل بالتهليلات التي تقدمت ويكرر ذلك ثلاثا ويدعو ويكرر ما يدعو به ثلاثا. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
كان في الميقات، خيرهم عليه الصلاة والسلام بين أنساك ثلاثة: تمتع والقران والإفراد. وكل من يصل إلى الميقات في أشهر الحج هو مخير بين أنساك ثلاثة وكلها مشروعة: التمتع والقران والإفراد، والخلاف بين أهل العلم في أيها أفضل، وإلا جميعها مشروعة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان، قال: ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما. فذكر التمتع والإفراد والقران، وأنه سيفعل واحدا من هذه الأنساك الثلاثة، فهي مشروعة، مشروعة إلى آخر الزمان هذه الأنساك الثلاثة. فخيرهم بين الأنساك الثلاثة. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا متمتعات، وعائشة رضي الله عنها مثلهن، كانت متمتعة، لكن جاءتها الحيضة في الطريق فأمرها أن تدخل عمرتها في حجها فأصبحت قارنا رضي الله عنها. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني الشوط الأخير بعد أن انتهى من الشوط السابع في السعي، قال للناس: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هو عليه الصلاة والسلام حج قارنا، قارن بين الحج والعمرة. والقارن والمفرد إذا ساق الهدي من الميقات يبقى على إحرامهما إلى يوم النحر، لا يتحللان منه، يبقى على إحرامهما إلى يوم النحر لا يتحلل منه. لكن من لم يسق الهدي، القارن والمفرد إذا لم يكن قد ساق الهدي، الأولى له إذا وصل إلى مكة أن يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، ليفعل الأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام في تأكيده على أن هذا هو الأفضل قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فهذا يدل على أن أفضل الأنساك الثلاثة ما هو؟ التمتع. أفضل الأنساك الثلاثة التمتع. قال: لم أسق الهدي وجعلت عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يعني أنه قسمهم عليه الصلاة والسلام الذين معه، قسمهم إلى قسمين. ما القسمان؟ قسم ساق الهدي وقسم لم يسق الهدي. الذي ساق الهدي أمره ماذا؟ أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى على إحرامه، لا يتحلل. والذي لم يسق الهدي أمره أن يتحلل. قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا؟ نعم.
قال رضي الله عنه فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد.
نعم. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا، يعني دخول العمرة في الحج هذا الذي أمر الناس به، قال ألي عامنا هذا أم لأبد، أي مستمر. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد، يعني مستمرة ودائمة. والمراد بالعمرة هنا عمرة التمتع، عمرة التمتع. ومر معنا أن جابر ماذا كان يقول؟ لا نعرف العمرة، لا نعرف العمرة. وكانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلها في أشهر الحج، كلها في أشهر الحج، عمرة الحديبية وعمرة القضاء والعمرة التي كانت في السنة الثامنة، وكذلك العمرة هذه التي مع قرنها بحجه عليه الصلاة والسلام. قال دخلت العمرة في الحج، أي عمرة التمتع دخلت في أشهر الحج. والتمتع يفيد هذا الحديث أن التمتع حكمه مستمر وليس خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بأصحاب النبي، بل هو باق إلى أبد الأبد، وهو أفضل أنواع الأنساك الثلاثة. نعم.
قال رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني
صدقت.
نعم صلى الله عليه. قال فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل.
نعم. يقول وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، والبدن جمع بدنة وهي الناقة، جاء ببدن من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها علي من اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء ببعض البدن من المدينة، وكان مجموع ما أتى به من المدينة وما أتى به علي من بدن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن كان مجموع ذلك 100 كما سيأتي معنا. والبدن من شعائر الله، البدن من شعائر الله سبحانه وتعالى. فوجد علي رضي الله عنه زوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن علي وعن الصحابة أجمعين، وجد فاطمة ممن حل، وجد فاطمة ممن حل. إما أن تكون فاطمة رضي الله عنها ابتداء أحرمت بماذا؟ بعمرة مثل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها أحرمت بحج أو حج وعمرة معا وهي لم تسق الهدي، فأمرها مع من أمر أن تتحلل، أن تتحلل بعمرة، تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل. ففعلت ذلك فاطمة، فكانت رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، يعني لبست لباسا من لباس زينتها، واكتحلت تزينت بالكحل رضي الله عنها وأرضاها، لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها علي رضي الله عنه، فأنكر ذلك عليها. وهذا يوضح لنا قول جابر السابق، كنا لا نعرف ماذا العمرة، يعني هذا المعنى الذي لا يعرفونه. أما العمرة من حيث هي معروفة عندهم، معروفة عندهم، لكن هذا الذي هو عمرة في أشهر الحج وهي متصلة بالحج ومرتبطة به، لكن يكون بينها وبين الحج تحلل، هذا يكون ما نعرفه، هذا المقصود بكلام جابر الأول. فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، أمرني بهذا، أمرها أن تتحلل رضي الله عنها وأرضها. ولعل هذا يوضح أنها كانت محرمة إما بالقران أو الإفراد، ولم تسوق الهدي، لأن لو كانت ممن ساق الهدي لأمرها بالبقاء على إحرامهم. قالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، يعني يخبر الناس، قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، محرشا على فاطمة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعها الذي أنكره رضي الله عنه، محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي أمرها بذلك، فأخبرته أني أنكرت عليها، أخبرته أني أنكرت عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت، صدقت أي فاطمة رضي الله عنها فيما أخبرت به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بذلك. ثم سأله عليه الصلاة والسلام ماذا قلت حين فرضت الحج، أي إهلال، لأن ثلاثة هي القران والإفراد والتمتع، فأيها، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. ولا يدري أي إهلال اختار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء من اليمن، قدم من اليمن، ولا يدري ما الإهلال الذي أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال هذه الكلمة العظيمة، قال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي، فإن معي الهدي، لأن ساق الهدي من اليمن رضي الله عنه، فلا تحل، يعني تبقى على إحرامك، يكون حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى على الإحرام إلى يوم النحر. نعم.
قال رضي الله عنه قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100.
قال فكان جماعة الهدي، جماعة الهدي أي جملة الهدي وعدته ومجموعه 100، الذي قدم به علم من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع ذلك 100. علي رضي الله عنه جاء ببدن من اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ببدن من المدينة، ومجموع ذلك 100. 63 منها عدد سني عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، نحرها بيده في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه، 63 نحرها بيده، وأمر علي أن يكمل نحر باقيها كما سيأتي. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. وهذا العدد ليس فرضا، هذا العدد ليس فرضا. الفرض ما هو؟ فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي إما شاة أو ربع أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، هذا هو الواجب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا هو الفرض. لكن هذا العدد 100 ما زاد عن الفرض فعله النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا، فعله عليه الصلاة والسلام تطوعا. نعم.
قال رضي الله عنه: قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
قال فحل الناس كلهم، فحل الناس كلهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ذلك وأمرهم به. وقصروا، والتقصير هذا إشارة إلى التحلل، لأنهم طافوا بالبيت سبعا وسعوا بين الصفا والمروة ثم قصروا فأصبحوا متحللين التحلل الكامل، تحلل الكامل. وهنا قال قصروا، قصروا، مع أن الحلق أفضل من التقصير، ودعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. والسبب في ذلك أن المدة قريبة ليوم النحر، المدة قريبة ليوم النحر، ما تكفي لنبات الشعر إذا حلقوه بالموسى في ذلك الوقت، فقصروا من أجل أن يبقى شعر يتحلل به من ماذا؟ من الحج في يوم النحر. ولهذا من كانت عمرته عمرة التمتع قريبة من الحج الأولى أن يقصر، لكن من كانت عمرته التي عمرة التمتع بعيدة عن الحج، تبدأ عمرة التمتع من متى؟ من أول شهر شوال، بداية شهر شوال تبدأ هذه العمرة. لو كان جاء مبكرا الأولى له أن يحلق لأن الحلق أفضل، لكن إذا قلت المسافة المدة وقرب يوم النحر فالأولى أن يقصر حتى يبقي شعرا يحلقه يوم النحر. نعم.
قال رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج.
قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فأهلوا بالحج، الجميع أو البعض، فأهلوا بالحج أي الذين تحللوا. مرة الإشارة إليهم: ما حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. فهؤلاء الذين قصروا تحللوا وقصروا هم الذين ماذا؟ أهلوا بالحج يوم التروية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام والذين معه هل أهلوا بالحج يوم التروية؟ الجواب لا، لأنهم باقين على إحرامهم، هم باقون على إحرامهم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فأهلوا بالحج. القارن والمفرد باق على إحرامه كما سبق، والمتمتع هو الذي يشرع له أن يعود لإحرامه يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. ويسمى يوم التروية لأن الناس يملؤون المزاود، يروونها، يملؤونها بالماء ويحملونها إلى منى وعرفات، لأنه لا يوجد هناك إلا الماء، فيروون الماء أي يحملونه من مكة معهم إلى منى وعرفات وبقية المشاعر. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. من أين يهل بالحج؟ وعرفنا أن هذا حكم خاص بمن؟ بالمتمتع، خاص بالمتمتع. من أين يهل بالحج؟ من موطن الإنسان أينما كان، في مكة أو لو كان ذهب ابتداء إلى منى. يعني بعض الحجاج الآن المخيم يضطره إلى أن يذهب إلى منى ربما في السابع فيكون في اليوم السابع في منى واليوم الثامن في منى، يحرم في منى، لا يلزم أن يذهب إلى 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 مكة ليحرم منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بالأبطح، ومن معه كانوا بالأبطح، فكان إهلالهم من الأبطح لأنهم كانوا فيه يوم التروية، هذا مكان الناس الذي كانوا نازلين فيه. فلو كان في منى، لو كان في منى يحرم من منى، لا يلزم أن يذهب إلى مكة. وأيضا ما يعتقده بعض العوام أنه يلزم أن يذهب إلى البيت ويطوف، هذا لا أصل له، ما يعتقده أو يظنه بعض العوام أنه يلزم إذا أراد أن يلبي بالحج أن يذهب إلى البيت ويطوف، هذا لا أصل له في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس هناك طواف عند الإحرام بالحج. نعم.
قال رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
قال وركب أي من الأبطح إلى منى، وركب عليه الصلاة والسلام أي من الأبطح إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه خمس صلوات، خمسة أوقات صلاها في منى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلوات الخمس في منى هي من سنن الحج، من سنن الحج. لو أن الإنسان ما تمكن وذهب من مكة مباشرة إلى عرفات، الذي فاته من أعمال حجه شيء من سنن الحج، شيء من سنن الحج، لم يفته شيء من واجبات حجه، وسيأتي تفصيل الشيخ للأركان والواجبات. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه الصلوات الخمس كل صلاة صلىها في وقتها، لم يجمع بين الظهر والعصر ولم يجمع بين المغرب والعشاء، فصلى كل صلاة في وقتها صلى الله عليه وسلم. وأهل مكة، أهل مكة من كان منهم حاجا فإنه يقصر، من كان منهم حاجا فإنه يقصر الصلاة الرباعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كان يقصر الرباعية. كذلك من كان من أهل مكة حاجا فإنه يقصر الرباعية، وقصره للرباعية هذا من أجل النسك، هذا من أجل النسك. لكن من كان مع الحجاج خادما ليس حاجا من أهل مكة، هل يقصر الرباعية؟ لا يقصر، لأنها ليست مسافة من مكة إلى منى، ليست مسافة قصر، فلا يقصر الرباعية. من كان مع الحجاج خادما أو مساعدا أو معاونا ليس حاجا، لا يقصر معهم الرباعية، يصلي الرباعية أربع. لكن من كان من أهل مكة حاجا فإنه يقصر الرباعية للنسك، لأن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاج من أهل مكة لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام، ولم يقل لهم إن قوم سفر، لم يأمرهم بالإتمام، فعلم من ذلك أن من كان حاجا من أهل مكة فإنه يقصر الرباعية من أجل النسك. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
ثم مكث عليه الصلاة والسلام قليلا حتى طلعت الشمس، هذا الآن صبيحة يوم عرفة، الآن نحن الآن في صبيحة يوم عرفة، فمكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني لم يذهب إلى عرفات مبكرا قبل طلوع الشمس أو قبل الفجر، وإنما مكث عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس. فعلم من ذلك أن السنة والأفضل والأكمل أن يكون ذهاب الإنسان من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. لكن لو مشى أو قل اضطر إلى أن يمشي قبل طلوع الشمس أو حتى قبل الفجر حسب تنظيم بعض الحملات، فيذهب الحاج مضطرا فلا حرج عليه في ذلك، ويكون فاته شيء من ماذا؟ من السنة، لم يفته شيء من الواجبات وإنما فاته شيء من سنن الحج. نعم.
قال رضي الله عنه: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
قال: وأمر بقبة من شعر، بقبة يعني خيمة، بقبة من شعر تضرب له بنمرة، تضرب له صلى الله عليه وسلم أي تنصب له بنمرة، ونمرة هي بجانب عرفات، بجانب عرفات، وهي ليست من عرفات، وهي ليست من عرفات. فسار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام ما هو؟ مزدلفة، مزدلفة. كانوا لا يشكون إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يفعلون ذلك؟ كانت قريش تصنع ذلك في الجاهلية، كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف إلا داخل الحرم. غيروا دين إبراهيم، إبراهيم كان يقف في عرفات، ولما وقف عليه الصلاة والسلام في عرفات قال: أنتم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. فغيروا ذلك وقالوا: لا، نحن أهل الحرم، ما نقف في منطقة ماذا؟ خارج الحرم. عرفات خارج الحرم، عرفات خارج الحرم. ولهذا المشعر، المشعر الحرام، المشعر الحرام هو مزدلفة وهو داخل الحرم. والسؤال الآن: عرفات مشعر أو ليست مشعر؟ عرفات مشعر أو ليست مشعر؟ نعم، هي مشعر ليس، لكن ليست مشعرا حراما، لأن خارج الحرم، من الحل هي خارج الحرم. فكانوا يقولون: نحن أهل الحرم لا يمكن أن نقف في خارج الحرم، فكانوا يقفون في مزدلفة، وكانوا يظنون، يقول: لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرم، وقوفه في عرفة ظنوا وكأبل لا يشكون أنه كان سيقف في المشعر الحرام مثل ما كانوا هم يفعلون، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تجاوز المشعر الحرام ومضى في طريقه متجها إلى ماذا؟ إلى عرفات، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، نزل بالقبة. الله عز وجل قال في سياق آيات الحج في سورة البقرة، قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، عموم الناس، لا تفيضوا من حيث أفاض من؟ قريش. قريش كانوا يفيضون من المشعر الحرام، وقلنا: نحن لا نخرج إلى عرفة، إلى الحل. فالله عز وجل قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لأن عموم الناس كانوا حتى في الجاهلية يقفون بعرفة، إلا قريش وحدهم، إلا قريش وحدهم يقول: لا، نحن أهل الحرم فلا نقف يوم عرفة إلا داخل الحرم، إلا داخل الحرم. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي عرفات، أي من عرفات، من حيث أفاض الناس أي عموم الناس، واتركوا ما أحدثته قريش، واتركوا ما أحدثته قريش، وهو أنهم يفيضون من المشعر الحرام. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات.
نعم. يقول رضي الله عنه: ثم حتى إذا زاغت الشمس، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، هيئت له ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام ليركبها. زاغت الشمس أي زالت، دخل وقت الظهر، فأتى بطن الوادي، والمراد بالوادي وادي عرنة، وكما عرفنا عرنة ليست من عرفة، عرنة ليست من عرفة. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، خطب الناس أي وهو عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي، خطب خطبة عظيمة أبطل فيها صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية وأعمالهم وضلالاتهم وسفههم وغيهم وكل باطل الجاهلية الذي كانوا عليه، وضعه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة تحت قدميه. كل باطل الجاهلية، كل باطل الجاهلية وضعه تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، ليبطل الله الباطل ويحق الحق. الباطل كله باطل الجاهلية وسفههم وغيهم وضلالهم، كل ذلك وضعه تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. قال: فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم، في بعض الروايات أعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهم يعرفون حرمة الشهر من الأشهر الحرم، ويعرفون حرمة اليوم، ويعرفون حرمة المكان، يعرفون ذلك. في شهركم هذا في بلدكم هذا، فذكر حرمة الدماء والأموال والأعراض، حرمة الدماء والأموال والأعراض. وهذه مسألة مهمة جدا، أكد عليها في الحج غير مرة. ومما ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الحج في مواطن، في عرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشريق، ورويت خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه ومواعظه في حجة متفرقة في دواوين السنة، وجمعتها أو كثير منها في رسالة مطبوعة بعنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع، خطب ومواعظ من حجة الوداع، وأيضا علقت عليها بما تيسر من تعليق. فخطب عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب أيضا في أوساط أيام التشريق صلوات الله وسلامه عليه. وكان من الأمور التي أكد عليها في خطبه تلك الدماء، حرمة الدماء والأموال والأعراض، حتى إنه مما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، أي عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق دماءكم، هذه الأولى، ولا تزنوا أعراضكم، ولا تسرقوا أموالكم. الثلاث ذكر الثلاث، فهذه الأمور الثلاثة يجب أن يعظم المسلم حرمتها: حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل باطل عند الجاهلية وضعه يوم عرفة عليه الصلاة والسلام تحت قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر أمثلة من أعمال الجاهلية وأمور الجاهلية التي هي تحت قدمي، ذكر منها أمثلة. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، ودماء الجاهلية موضوعة. دماء الجاهلية كانوا يتقاتلون ثم تكون المطالبة بالدماء. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، فقتلته ذيل، فكان يطالب بدمه. فكل هذه الأشياء وضعها، وبدأ بما يتعلق بدماء قرابته حتى يكون هذا ماذا؟ أدعى للناس للقبول. بدأ بنفسه وقرابته عليه الصلاة والسلام، فهذا أدعى للقبول. قال: وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه موضوع كله. فهذا أيضا من أمور الجاهلية التي وضعها عليه الصلاة والسلام وأبطلها. ثم أوصى وصية خاصة بالنساء، قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذا فيه ما جاء في القرآن بوصف عقد الزوجية بأنه ميثاق غليظ وعهد، فهذا فيها أنه ميثاق وأمانة ومسؤولية. استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن، يعني للرجل على زوجه، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لأن البيت بيت الزوج، فلا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد. والمقصود التأديب، وجاء القرآن بالتأديب بالتدرج، ففعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال: ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا واجب الرجل على وحق الزوجة على زوجها، أن يرزقها، أن يقدم لها ما تحتاج من طعام وشراب وكسوة بالمعروف، ومثل ما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به، كتاب الله. وما ذكر عليه الصلاة والسلام السنة، وهي داخلة في الكتاب، وهي داخلة في الكتاب، لأن من أخذ بكتاب الله حقا فهو آخذ بالسنة لزاما، أن الله أمر بالأخذ بها: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا القصة المشهورة قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لعن الله النامصة والمتنمصة، فسئل عن ذلك قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال وهو في كتاب الله. قالت امرأة لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما رأيت فيه لعن النامصة والمتنمصة، كيف تقول وهو في كتاب الله؟ قال إن كنت قرأته وجدته، لو قرأت القرآن جيدا وجدت فيه ذلك. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. لاحظ ماذا قال، وهو في كتاب الله. قال وهو في كتاب الله، الذي لا يأخذ بالسنة لم يأخذ بالكتاب. إذن الوصية بكتاب الله، وصيته لهم بكتاب الله يدخل فيها ماذا؟ الوصية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنتم تسألون عني، أي الله يسألكم عني، وفي القرآن يقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الناس يسألون عن الرسل هل بلغوا أو لا، يسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت، لأن هذا هو الذي يسأل عنه، عن موضوع البلاغ. قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، إلى إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، وهذا في إثبات العلو لله، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، ينكبها إلى الناس، يقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، يقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. فهذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خطبة واحدة، خطبة واحدة، وتكون قبل الصلاة، وتكون قبل الصلاة، ولهذا يأتي بعده ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، وفرج همومهم، ونفس كرباتهم، واكبت عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.